أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما لو لم يكن لحامل البطاقة رصيد في البنك وأراد البنك طبقا لتعهده عند منح البطاقة أن يدفع عنه للتاجر الذي قيد ثمن البضاعة في حسابه من الكرت الممنوع لعميله، لعميل البنك. فهنا ظاهر العملية أن البنك يقرض المشتري ويدفع عنه إلى دائنه في آن، في آن واحد. وهذا في حد نفسه لا بأس به، لا مشكلة فيه. إنما الكلام فيما يأخذه البنك من عمولة على هذه العملية. والبنك هنا يأخذ في الحقيقة في العادة عمولتين: عمولة على نفس التحويلات وهي التي كان يأخذها عندما كان للبطاقة رصيد في الحساب، وهذه من الواضح أنها ليست من الفوائد الربوية في شيء. هذه إما أجرة أو جعالة أو إلى ما هنالك أو حوالة كما تقدم. جيد، واشترط من البداية أن يأخذ على التحويل. والمبلغ الثاني هو الذي يأخذه البنك لأجل فوائد المبلغ الذي جعله هو ما قبضه مال فعلا تحت تصرف من قيد في حسابه وهو البائع لصالح المشتري. وهذا بظاهره كما هو واضح فوائد ربوية، كما هو واضح، إذ هو يأخذ فائدة على الإقراض. والقول بأن هذا المبلغ الذي يأخذه مجتمعا، هو ما بيأخذ مبلغين، بيأخذ مبلغ، والذي هو أكبر عندما لا يكون هنالك غطاء للبطاقة، يعني أموال في الرصيد، مما لو كان يوجد مال في الرصيد كله عمولة على التحويل لا أكثر، فهذا مما يعلم بالضرورة أنه مخالف للواقع. إذ البنك يميز بين عمولته على التحويلات وبين عمولته على الإقراض، وهذا واضح. البنوك شفافة في هذا الأمر جدا، يأخذون على السلاف فوائد
وعندما يعطيك مبلغ يغطيك به كالسحب على المكشوف وهو من التسليفات البنكية، وإلا ما له معنى يا أخوان. أجو قال
كما ورد في بعض الكلمات
بأن العمولة على التحويل إذا كان عندك رصيد شيء، والعمولة على التحويل إذا ما كان عندك رصيد شيء آخر، فالفوائد تدخل في العمولة فلا ربا في البيع. جيد، هذا هنا يعني لا تخريج فقهي ولا تحويل كما هو واضح، مجرد كلام. من هنا صار بعض المحققين بصدد المحاولة لتخريج هذا الأمر عن كونه ربا. وقبل ذكر هذه التخريجات يرحمكم الله، لا يخفى أن المقصود في المقام من الفائدة الربوية ما يؤخذ من المشتري حمل البطاقة، لأنه هو الذي أسلف وأقرض. أما إذا كان البنك طبق نظامي يأخذ عمولة أيضا من البائع، فهذه العمولة لا مانع منها مقابل هذه الخدمة العقلائية التي فعلها، لأنه هو لم يقرض ولم يسلف من طرفه البائع، وهذا واضح. فينحصر الإشكال فيما يؤخذ من فوائد على الإقراض للمشتري. نقول في مثل هذه الحالة بأننا بناء على تصحيح الحوالة، وقد صححتها بالأمس، هنا الحوالة حوالة على بريء، ليس في ذمته مال، وإن خرجنا سابقا إلزامه بالدفع والتغطية عملا بالشرط في ضمن عقد بيع البطاقة حتى لا يكون مجرد وعد، لكن هذا الشرط ليس بالضرورة أن يكون شرطا على سبيل المجانية، فيمكن أن يكون شرطا على سبيل الفعل في مقابل العوض. جيد، أنا عندما أقيد في حساب الدكان أو التاجر بحسب الرقم التسلسلي الموجود على البطاقة وذكر المبلغ، فيقتطع صاحب البنك لصالح الحساب، هذا كله تقييدات، لا يصبح قبضا إلا عندما يذهب ويقبض. صاحب البنك وكيل من طرفي في إقراضي والدفع عني لغريمي الذي تشمله البطاقة في خصوص هذا الظرف. عندما يذهب المشتري ويسحب المال من الحساب فهو قد سحب من وكيلي في تسديد القرض عني، فهو إما وكيل في التسديد ومن ماله، فيستطيع أن يأخذ على الوكالة مبلغا من المال محددا، إما بمبلغ محدد أو بنسبة مئوية، ما في مشكلة، يستطيع أيضا وقد يزيد هذا على وكالته عندما كان لي رصيد، لا مشكلة. وإذا خرجناه بالدقة على الحوالة فهي حوالة على بريء، يستطيع أن يقبلها، لأن الشرط أساسا بيسمح له بهالشيء، بشرط دفع المقابل، والمقابل إما يكون مبلغ مقطوع وإما يكون نسبة مئوية من قيمة الحوالة، فما هو واضح. وهذا المبلغ يرتبه عليك من بداية العملية، يعني هو يدفع 100 دين و4 كذا. إذا استحضر هذا المعنى فهذا تخريج فقهي لا بأس به، لا مشكلة فيه، ويعد فرارا من الربا جيد. فهو بقيد بحسابك إنه صرت أنت مكشوف له ب104 بدل 100. نعم، يمكن تخريج هذا الأمر أيضا على أساس أنه أجرة، ويمكن تخريجه على أساس أنه جعالة. ومجرد زيادة المبلغ هنا على العمولة على ذاك في مقابل أني بريء أستطيع أن لا أقبل الحوالة إلا بمقابل، لا مشكلة فيه. ذكر البعض وربما نسب هذا الكلام إلى السيد الخوئي أنه فرق بين أخذ الفائدة على القرض وبين أخذها مقابل امتثاله أمري بالدفع عني، العمل لأمري. ففي الأول ربا، وفي الثاني مقابل استجابته لأمري واعتماره بأمري والدفع لصالحي. أقول هذا التخريج علاوة على أنه لا ينطبق على ما خرجنا به العمولة على البطاقة، لأنها تتضمن شرطا ضمنيا بتغطيته بحجم القانون المقنن على أساسه. علاوة على هذا، مجرد الاستجابة للأمر بما هي استجابة للأمر لا تقابل بالمال عقلائيا، إنما بلحاظ متعلقها تقابل بالمال. فإذا لم نعتمد بقية التخريجات متعلقها قرض جر نفعا فهو ربا. بعبارة أخرى، في شيء اسمه استجابة للأمر وفي شيء اسمه فعل ما استجاب به على أرض الواقع. نفس الاستجابة بمعزل عن فعل ما استجاب به، لا يبذل بإزائه مال عقلائيا يا أخوان كما هو واضح. يمكن مشي لما المبلغ أكبر أقل، ليش النسبة أعلى صار؟ واضح يعني هذا تحايل غير موفق. يعني الأشكل من هذا يا إخواني هو ما اعتادته البنوك وقنن فيها في القانون. في بعض أنواع البطاقات بيقولوا لك إذا ما سددت إلى الزمن الفلاني إحنا فينا نرفعك للقانون، فينا نعطل لك بطاقتك، فينا في إجراءات معينة يتخذونها. في بعض الأنواع من البطاقات لا، بيقول لك إنه أنا غطيتك بنسبة كذا إلى الوقت الكذائي، إذا ما دفعت في الوقت الكذائي وأجلت إلى الشهر اللي بعده تعلو النسبة. وهذا إنما يلزمني به بأصل العقد، هوني معش المبلغ على أصل الحوالة، أصل الحوالة أخذ النسبة الأولى، علو النسبة هو فائدة ربوية كما هو واضح. وكل ما قيل هنا من تخريج لهذا التراكم الفائدي يعني بعد الفائدة الأولى اللي أمكن تخريجها على أساس حوالة أو وكالة أو أو أو، لا يرقى إلى مستوى الإقناع يا إخوان صراحة. يعني ما في تحويل جديد، لا يوجد شيء جديد سوى أن مبلغك بقي في ذمتي إلى الشهر الثاني، لم أعطيك إياه على الشهر الأول، بقي في ذمتي إلى الشهر الثالث. إذا من البداية وقع التحويل على أساس الشهر الثالث لا بأس، هو ضمن التخريجات. لكن إذا وقع التحويل أو التوكيل أو 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 دفع وخلص على الشهر الأول، تراكم في الشهر الثاني، تراكم في الشهر الثالث، ليس سوى فائدة ربوية صارخة، ولا تخريج لهذا أبدا بحيث يتحول إلى معاملة محللة. نعم يمكن للإنسان أن لا يقصد الوفاء به من البداية فلا يكون قد ارتكب إثما، وبعد ذلك يلزمه القانون، ها يلزمه القانون بالوفاء، وإلا سجنوه، فمن باب الذب والدفع عن نفسه يضطر لدفع مبلغ من المال، ولا يكون شرعا وقع في إثم وإن علم أنه سيلزم بالدفع، من باب أنه لم يقصد الالتزام بالشرط، وأصل المعاملة لا تبطل من باب أن الشرط لا يفسد العمل. إذا عم بتلاحظوا يا إخوان في كل الأبحاث السابقة إنما عم تشكل الأمر عندما يتحول الأمر إلى سلفة بنكية، حيث لا توجد سلفة كلها خدمات قابلة للحديث عن الأجر والعمولة عليها. أكتفي بهذا المقدار يا إخوان، وتوجد كلمات أخرى بعد لا داعي للتعرض لها فيما يرتبط بالبطاقات الائتمانية. طبعا البطاقات الائتمانية سيالة، كل يوم يخترعوا لك طرز جديد من التعامل بالبطاقات الائتمانية. يعني الآن في بطاقات أصلا لا في رصيد ولا في شيء، بس حامل هالبطاقة يخفض له في المتاجر الفلانية 10%. شركة مالية تسويقية تتفق مع متجر فلاني تعمل له دعاية عبر هذا، وبقولوا اللي بيحمل هالبطاقة يحسم له 10% في المسابح، في نوادي الرياضة، في أماكن الترفيه، في المتاجر، كثيرة هذه شائعة، ها؟ وبيسمى كل بطاقة باسم الفلاني، مثلا بطاقة التوفير، بطاقة الأمير، بطاقة ما أدري ماذا، كل وحدة لها اسم، ها؟ هذه خارج عن محل البحث أساسا. وهذه البطاقة خدمة يستطيع الشركة عم تعمل عمل عقلائي، تستطيع تخدم من المتجر لأنها متروج له، وتستطيع أن تأخذ أيضا من حامل البطاقة لأنها توفر عليك خدمة عقلائية هذه. لكن هذه ما فيها لا إقراض ولا شيء، مش بنسب الشراء والبيع أصلا، هي مش ممغنطة، لا تحسم أموال، هذه هذه مجرد كارت يضمن في العادة عدم تزويره ويشكل خدمة من الخدمات. هذه خارج عن البطاقات الائتمانية نوعا أساسا، هذه دعاية يا إخوان وتوسيط بين البائع والمشتري، له فائدة عقلائية للبائع وله فائدة عقلائية للمشتري. أنا فائدتي أني بشتري بأقل من 10%، وهو فائدته أنه يبيع أضعاف ما كان يبيع لولا هذا العمل تسويق دعائي الجذبي. وهذا له نظائر كثيرة. أقول ما في مشكلة في كل هذه الأعمال يا أخوان ما دام يترتب عليها فائدة عقلائية وتقابل بالمال عند العقلاء. إنما يشكل الأمر بصير بنا تخريجات عندما تتحول القضية إلى سلفة بنكية. هذا تمام الكلام في المحطة الخامسة. المحطة السادسة، الاعتمادات. الاعتمادات يا إخوان هي أن يفتح الإنسان في البنك أو في شركة مالية معروفة. بس الشركة المالية صار اسمها بنك لما عم نفتح فيها اعتماد، ولو ما سموها بنك، لكن بعض الأوقات ما بيسموها بنك. هذه شائعة بإيران، مش كل شيء بيسموه بنك، مؤسسة مالية اعتبارية مشان بيسموها، مش مو مهم. لكن هي عمدة تقوم ببعض فعاليات البنوك، الخلاف ليس على الأسماء، احنا ما عندنا مشكلة مع الأسماء. يفتح اعتماد، شو هو هذا الاعتماد؟ هنالك شركات مالية، بنوك وغيرها، دورها أنها تكون وسيطة بين الشركات البائعة والشركات أو الأشخاص المشترية، سواء كان المشتري محلي بالنسبة للشركة المفتوح فيها الاعتماد، والبائع أجنبي أو بعيد، وهو ما يسمى باعتماد الاستيراد، أو كان العكس، الشركات تفتح اعتمادات للتصدير والمشتري يفتح اعتماد للشراء. هنالك أنواع من السلع لا يحتاج الإنسان أصلا إلى الذهاب والتدقيق. أنا وكيل شركة التويوتا مثلا، أريد أن أشتري كمية سيارات من الشركة، ما بسافر على اليابان ولا بروح بفحص السيارات، سيارات ستاندرد، وفي شرط إذا أي سيارة بيكون فيها خلل ترجع وعلى حساب الجهة المصدرة. فأنا موديل 2016 طلبت 10 سيارات تويوتا لهذا الفرع اللي عندي، تاجر محلي. أول شيء بيمرق بمراحل يوافق على أصل إنه يبيعني. من جملة الأمور اللي بتخلي الشركة توافق هو الأمان المالي، هي شركة بدها مال. البنك المحلي أو العالمي اللي له فرع في محلنا أفتح فيه اعتماد. الاعتماد هو في الحقيقة حساب يتعهد البنك من خلاله بإجراء عملية مالية سليمة بيني وبين الشركة، أو بين الشركة إذا كان هو من ذاك الطرف وبيني. من خلالها يقوم بإبراز المستندات، أنا أبرز مستنداتي عبره وهم يبرزون مستنداتهم عبر ومن طرف المقابل،
راعي
للاتفاقية، وهو الوسيط في الإقباض. الشركة ما بتعرفني كشخص، الشركة تعرف البنك. البنك يضمن ويتعهد بتسديد مال الشركة طبق قوانينه. إذا قوانينه ما بتخليه يسدد إلا من اللي أنا دافع مسبقاً، فما بيتعهد لأدفع له إلى آخر قطمير. إذا قانونه يشمل دفع وش وإقرار، وهذا كثير في البنوك جدا، بنوك التجارة سموها هذه في الدول العالمية، هي تغطي التاجر بمبلغ معين مقابل فوائد، طبعا مش قربة إلى الله، مقابل استفادة مالية يعني. فحينئذ البنك يتعهد بالدفع، جيد، فوائد هذا الأمر وعمليته برمتها عملية عقلائية عظيمة تتضمن وكالة، فيك تسميها جعالة على النتيجة، فيك تسميها إجارة، فيك تسميها أي شيء. والبنك يقوم بجهد عظيم في هذا المجال، يسهل على الشخص أنه يسافر ويأخذ أموال ويجيب أموال، هو يرعى الاتفاق أساسا ويبقى الاتفاق قائم عبره، وإذا جر الأمر إلى رفع دعوة هو الذي يرفع دعوة في كثير من الحالات، سواء علي أو على الطرف المقابل، فيقوم بفعاليات كبيرة. كل هذا العمل يا إخوان بدون تطويلات عمل عقلائي له فائدة عظيمة قابل للتخريج عبر عناوين متعددة في الفقه، ولو لم يخرج عبر عنوان جدلان، عملية عقلائية يشملها إلا أن تكون تجارة عن طراز، يشملها أوفو بالعقود، ما في شك ولا ريب، والعمولة عليها عمولة لا إشكال ولا ريب فيها، وكثيرا ما تكون العمولة مرتفعة أيضا في مثل هذه الأمور. من هذه الجهة لا مشكلة. أيضا لا مشكلة في هذه العمولة إذا كان البنك يدفع من مبالغي أنا، إنما تبرز المشكلة مثل بطاقة الائتمانية نفس هذا البحث الأخير، عندما يدفع البنك يتعهد بالدفع عني من ماله فهو يسلفني في الحقيقة ويدفع لبائعي لغريمي. أقول ما ذكرناه في البطاقات إجمالا أقوله بعدين غدا نأتي التفصيل، ما ذكرناه في البطاقات الائتمانية اليوم يأتي عينا هنا، من أن أخذ العمولة الزائدة مقابل الإسلاف يمكن تخريجها على الحوالة على البريء وهذه الأمور، بينما تراكم الفائدة شهر بشهر بشهر لا يمكن تخريجه. تفصيل البحث في الاعتمادات شيئا ما يأتي إن شاء الله، لكن نكتته الفقهية هي بهذا المقدار، هذا إجمال وتفصيل يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.